بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ابن القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ملاحظة قبل الدخول في البحث، هذا الإنسان الذي يأتي للحياة ولا يشغل في مجيئه للحياة أكثر من نصف متر حيز من المكان، وهو عبارة عن المهد الذي يكن فيه هذا الإنسان أو يستكن فيه، وإذا غادر الحياة فلا يشغل من الأرض سوى متر ونصف قبره، ينزل محمولا على الأيدي ويخرج محمولا على الأيدي. لاحظ هاي الفلسفة اللي ما تجدها في كل جامعات العالم، لكن هنا في مدرسة أهل البيت تحسها وتستشعرها بأعماقك. طبيعة هذا الإنسان أساسا وجوده من ضعف، مسكين ابن آدم، يقول أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، مسكين ابن آدم، ولاحظ التعبير العميق، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، كل كلمة جامعة كبرى، رغم سرعة النقل وسرعة الالتقاط تلتقط الكلمات، لكن كل كلمة هي بحر من العلم، لأن كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. مكتوم الأجل، أجله مكتوم، لا يعلم أحد أي لحظة يغادر هذه الحياة. مكتوم الأجل، مكنون العلل، ولاحظ اليوم الطب والعلم الحديث ضرب أرقام قياسية، ولكن تبقى الأمراض البدنية المادية تؤرق الإنسان وتقض مضجعه، ولا يستطيع أحد أن يضع لها حلا، فما بالك بأمراض النفس. مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، هذه الكلمة التي تقولها تنادي أخاك يا أخي أو سلام عليكم أو أي كلمة تلفظها بقطع النظر عن الحدث العظيم الذي تحمله معك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل شيء. لكن على الرغم من هذا، لما تنظر إلى العلم الحديث يقول لك أنك أنت أيها الإنسان عندما تجلس الآن تتحدث أو تقوم بأي عمل أو بأي حركة، بدنك هذا يبعث أمواج حرارية، فوتونات نورانية، وهذه تنقل صورة البدن في الفضاء لا تنمحي أبدا. هذا المجلس الآن لا يمحى لمليارات السنين، موجود في الفضاء ما يروح أبدا. كلمتك التي تقولها تدور الكرة الأرضية 17 مرة بالثانية الواحدة، تقطع الأرض كلها. ولا كيف تلتقط أنت الإذاعات والتلفزيون وكذا، هاي كلها لحظة تبقى للتعبير. الإنسان بهذا المجال ضعيف، مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل. بعد ذلك لاحظ يأتي إلى بدنه أيضا مرة أخرى، يقول تؤلمه البطة. هذا الحديث يجب أن يسمعه الحكام والملوك والزعماء والسلاطين في العالم. تؤلمه البطة حتى لو يملك أساطيل البحار، وحتى لو يملك طائرات الدنيا كلها، ولو يملك كل دبابات الأرض، تبقى هذه الحقيقة ظاهرة عليه. تؤلمه البطة وتمتنه العرقة وتقتله الشرقة. بطة تؤلمه، عرقة تمتنه، شرقة تقتله. شرقة واحدة تقتله. أو كما قال أحد الحكماء لهارون العباسي الذي ليس بالرشيد، قال له إذا عطشت وأنت في صحراء بكم تشتري شربة من الماء؟ قال بنصف ما أملك، بنصف ملكي. قال وشربتها واحتبست في بدنك، فكم تدفع لاستخراجها وإخراجها؟ قال النصف الباقي. قال إذا لا خير في ملك قيمته شربة ماء وبولة. شفت للتعبير؟ هذه أمور يجب أن تعرف إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا الضعف. لكن أين مصادر القوة؟ كيف يكون الإنسان قوي؟ وكيف يشغل الإنسان بدل النصف متر والمتر ونصف اللي ذكرناهم من حيز الأرض، كيف يشغل جنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف يستطيع هذا الإنسان في جنته في الأخبار الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أنه في جنته يستطيع العبد المؤمن أن يدعو كل الأولين والآخرين الذين هم في جناتهم، يدعوهم عنده ويصنع لهم مأدبة ولم ينقص من عطائه شيء؟ هذا الإنسان المؤمن كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى؟ كيف يتحول من الضعف إلى القوة؟ لاحظ الآية نفس الآن تأخذك، إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع هذا تفسيره، يعني إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، هذا معنى الهلوع. لأن الآية هي تفسر بعضها بعضا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الآن عرفت وين الباب جتك؟ بوابة القوة الصلاة، والصلاة تفتحك عليها. من الصلاة تفتحك؟ الصلاة تأخذك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنك في سورة الحمد عندما تبدأ بالسورة، هذه السورة المعجزة، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ترتبط بكل عوالم الكون، بكل شيء. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تستعن بأحد غير الله ولا تعبد أحد غير الله. بعد ذلك يبين لك خطين في سورة الفاتحة، في سورة الحمد، أول ما تبدأ بصلاتك ينتصب أمامك طريقان وفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأنت حر عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حر، والحر لا يختار على الجنة بدلا، ما يختار غير طريق الحق. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وتتعجب من الذين يقولون لك أنك يجب أن تحب كل الناس، الظالم والمظلوم، تحب القاتل والمقتول، تحب الإمام علي وتحب معاوية، تحب الرسول وتحب أبا سفيان، تحب الحسين وتحب يزيد بن معاوية. كما أنه بعض الأفراد ألقوا يوم عاشوراء محاضرات السنة في فضائل يزيد بن معاوية، وهم يقرؤون القرآن ويقرؤون قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يقرؤون أن هناك أنعم الله عليهم وهناك غضب الله عليهم. يقولون لا، لازم تحبهم اثنين، هم اللي أنعم عليهم واللي غضب الله عليهم. وبعدين يضيعون هؤلاء، يحبون المغضوب عليهم ويبغضون الذين أنعم الله عليهم. سبحان الله، شفت كيف؟ وإلا واحد يتحدث عن فضائل يزيد بن معاوية بأي مناسبة؟ يزيد عنده فضائل، من مناقبه مقتل الإمام الحسين، من مناقبه أنه يرفع رأس سيد الشهداء على رمح طويل، يحرق بيوت آل الرسول، من مناقبه واقعة الطف اللي اهتز لها العالم، الملائكة تضج وتبكي على الحسين، الأنبياء تضج وتبكي على الحسين، السماء مطرت دما 40 صباحا، الشمس كسفت تخرج حمراء مريضة وتضرب حمراء مريضة باكية على الحسين، كل شيء يبكي على الحسين. لأن الله سبحانه وتعالى لما يذكر الفراعنة ويذكر اللعناء وأبناء اللعناء يقول هؤلاء عندما ماتوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فهنا الطريق واضح، ولذلك قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو أراد الله أن يجبر الناس على الهداية لأجبرهم، وهنا يسقط الثواب والعقاب، لكن الله زودهم بالعقول وأعطاهم الطريق وقال لهم هذا طريق الخير، هؤلاء أهل البيت، هذا الصراط المستقيم، علي أمير المؤمنين. والقرآن الكريم ينطق يقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في أوضح من هذه الآية؟ وأم الكتاب هي سورة الفاتحة، سورة الحمد. وإذا ما يكون على ابن أبي طالب هو الصراط المستقيم، خاف واحد يقول هذا في مبالغة، فأسألكم بالله من يكون الصراط المستقيم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قمة الصراط المستقيم، لكن رسول الله يريد أن يبين فضل أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كيف سليمان كما ذكرت لبعض الأخوة، سليمان بن داود كيف يطلب أو يسأل من عاصف بن برخية أن يحضر عرش بلقيس من سبأ من اليمن؟ عاصف بن برخية وزير سليمان وصيه، قال أيها قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سليمان رفض هذه الفكرة، قال لا، أنا إلى ساعة ساعتين ما أتحمل الانتظار، أنا أريد عرش بلقيس من اللحظة. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو عاصف بن برخية وزير سليمان وصيه الإمام من بعد سليمان، لأن ما من نبي إلا وله وصي، ما ممكن نبي من الأنبياء يموت من دون وصي ومن دون وصية، صاحب الحانوت ما يترك حانوته من دون وصي عليه، راعي الغنم ما يترك الغنم من دون وصي على أغنامه. ممكن رسول الله العقلية الجبارة الذي خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون من نور حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ممكن يترك الأمة الإسلامية ويترك الإسلام من دون إمام ومن دون وصي ومن دون خليفة؟ كيف يكون؟ الله لم يجعل مسألة الشريعة مسألة الفرائض، الصلاة والزكاة والخمس والحج والجهاد، الصيام الفرائض هاي الفريضة، الفريضة اللي هي أقل شأنا من الولاية ومن الخلافة ومن الإمامة. الله لم يجعلها في اختيار الناس ويسألهم رب العالمين يا ناس نصلي ولا ما نصلي، وإذا نصلي كم ركعة تجاوبون، وعد يقدم سؤال ويسألهم، خصوصا السؤال إذا قدم لأبي هريرة كثير ممتاز يكون الجواب عليه، لأنه أحاديثه ما شاء الله ضربت رقم قياسي وصلت إلى أكثر من 8000 حديث، هذا شيء طبيعي. ورسول الله يقول يكثر الكذابون من بعدي. شيخ الأزهر اللي كاتب كتاب في أبي هريرة قرأوه، شيخ المغيرة، الإمام شرف الدين كاتب كتاب في أبي هريرة قرأوه أيضا. بعدين لاحظوا ماذا قيل عن هذا الرجل، على كل حال الذي يكذب على رسول الله كذبة واحدة وهو صايم يفطر ولا ما يفطر؟ لا عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ كذبة على رسول الله، إذا واحد يكذب على النبي كذبة، أقل تقدير وأضعف الإيمان أن يصوم شهرين إذا ما يدفع الكفارة المضاعفة، يعني صيام شهرين وعتق رقبة وأطعام 60 مسكين. فأضرب إذا 8000 حديث أضربهم في صيام شهرين، كم شهر مطلوب أبو هريرة صيام؟ هذه خليها عندك بس ملاحظات حتى تمشي. الله سبحانه وتعالى في عرشه ما سأل الناس، قال لهم كيف نصلي يا ناس خبرونا، نريد نشرع الصلاة؟ لا. كيف نصوم؟ كيف نحج البيت؟ إذا كان رب العالمين لم يسألهم عن الحج وعن الصيام وعن الصلاة، وهذه فرائض أقل شأنا من ولاية أمير المؤمنين ومن الخلافة ومن الإمامة، فكيف الله يترك مسألة الخلافة والولاية والإمامة للناس يختارون؟ يقولون أنتم اختاروا، ما شاء الله عليكم، ما هذا موسى اختار، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لا تنساها آية موجودة. هل هناك أعظم اختيار من موسى؟ نبي معصوم من أولي العزم، وأعطى مجال أن يختار، اختار 70,000 واختار منهم 7,700 وبعدين 70، وإذا 70 كلهم يطلعون منافقين. وكرر هاي العبارة 70 مرة على لسانك وعلى أذنك، كررها دائما. قالوا أرنا الله جهرة، وإذا كلهم منافقون خرجوا. فإذا كان أولو العزم لا يقع اختيارهم إلا، فما بالك بغيرهم، شلون يصير الاختيار؟ والكلام يجر الكلام، تنفتح أمامي أبواب وأغلقها أغلقها أغلقها هالشكل حتى ناخذ زبدة المخض، وإلا أمامنا بحث واسع. لاحظوا، فهنا في سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك أنعم الله عليهم أناس لازم تمشي معهم وتحبهم من كل قلبك حتى صلاتك تكون صحيحة، وهناك أناس غضب الله عليهم، صح ولا مو صحيح؟ فيجب أن تغضب أنت عليهم وما تترك لهم محبة في قلبك، لأن إذا دخلتهم بقلبك قلبك ما يحتمل إلا خطة واحدة تجاه واحد، انتبه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يصير قلب للإمام علي وقلب لمعاوية كما قلت لك، لا، قلب واحد حتى تمشي صحيح، تمشي بطريقك تروح فيه. فلماذا سليمان يقول، أنتم معي ولا لا؟ مو كنا بهذا الكلام؟ كيف سليمان يقول لعاطف بن برخيا، يقول له أنت أتيني بعرشها، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني بعرش بلقيس، قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول فلما رآه مستقرا عنده، فواحد يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، اتجه إلى مدرسة أهل البيت يا أخو، تعرف من هو أبو جعفر الإمام الباقر روحي فداه؟ هذا الإمام العظيم الذي كان مع أبيه علي زين العابدين في كربلاء وعمره 4 سنين، وله خطاب في مجلس يزيد، الإمام باقر عمره 4 سنين، وقف يرد على يزيد بن معاوية بكلام فصيح بليغ اهتز له كل من كان حاضرا في المجلس. الإمام السجاد كذلك، الإمام الباقر الذي بقر العلم بقرا، والد الإمام الصادق روحي فداء لتراب أقدامهم، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، الجامعة العظمى 4000 عالم، كل واحد يقول حدثني جعفر بن محمد. وين هذا العلم يا أخي؟ التفت التفت، لما تدخل مدرسة أهل البيت تشعر بروحانية ونورانية وسمو، حالة ارتقاء ارتقاء عندك، ترتفع ترتفع ترتفع، لأن الكلمة الواحدة الحديث الواحد عندما تأخذه من أهل البيت يعطيك معرفة وعلم ونور ويفتح لك آفاق. ووالله كلما فكرت بحديثهم انفتحت أمامك كنوز معرفة وكنوز علم وخير. فسألوا الإمام الباقر: يا ابن رسول الله، لماذا سليمان سأل آصف بن برخية أن يأتي بعرش بلقيس؟ هو سليمان ما كان عنده هذا العلم؟ ما يقول وقال الذي عنده علم من الكتاب؟ سليمان ما عنده هذا العلم، لماذا لم يحضره بنفسه؟ قال: نعم، سليمان كان عنده هذا العلم، ولكن سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أراد أن يبين فضل وصيه ووزيره والإمام من بعده بين الملأ، أراد أن يبين فضله، لذلك قال له تقدم. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع يأخذ السيف ويحمل على عمرو بن عبد الود العامري ويقتله، لكن ترك هذه الفرصة لأمير المؤمنين سلام الله عليه علما أنه طرحها أمام الصحابة وقال لهم: هذا عمرو بن عبد الود ينادي بالساحة، ولقد بححت من الندى في جمعكم، هل من مبارز؟ من يتقدم لعمر وأضمن له الجنة، أضمن له على الله الجنة. ولا أحد رفع راسه سوى أمير المؤمنين الإمام علي، يقول: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس يا علي، اجلس يا أبو حسين، خليني أشوف مرة ثانية أسأل، لأن إذا مرة واحدة الإمام علي رفع إيده وقال أنا وأعطاه السيف، قال لك لقالوا لو أعطانا فرصة، لو أمهلنا، لكن ما أمهلنا. والله لو يمهلنا كان يشوف 20,000 عمرو بن ود العامري في ضربة واحدة، والنعم والله معروفين بشرداتهم. هذا القرآن الكريم يتحدث عنه، القرآن الكريم يتحدث في يوم أحد ويوم حنين، شوف ولا بقى واحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول بالقرآن: ثم وليتم مدبرين، شربت كلكم، تركت النبي وهربتم سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه. بقى وجبرائيل ينادي بين السماء والأرض على كرسي من ذهب، ينادي: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. فكان بإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي. نفس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن شجاعة النبي ماذا يقول؟ الإمام علي اسمعوه لما يتحدث عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرسول كان إذا دخل المعركة تهتز الأرض تحت قدميه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويخترق الصفوف اختراق. الإمام علي يقول: كنا إذا حمي الوطيس واشتد القتال نلوذ برسول الله. ملتفتوا شلون التعبير الحلو هذا؟ لكن الرسول يريد يبين فضل أمير المؤمنين، ويريد يبين أن الإمام علي هو نفسه، والصفات اللي موجودة عنده موجودة عند علي بن أبي طالب، وشجاعته عند علي بن أبي طالب، وعلمه عند علي بن أبي طالب. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، فقط النبوة، وإلا أنت إمام، وأنت أنت، وأنت هذه مواصفات كلها. لأن الله إذا قبض حبيبه المصطفى لا يمكن أن يقبض العلم والنور معه ويرفعه إلى السماء، لا يمكن، إنما لابد أن يبقى في وصيه علي أمير المؤمنين. أي ولقد بححت من الندى في جمعكم هل من مبارز. بالمرة الثانية الرسول قال من يتقدم لعمر وأضمن له على الله الجنة؟ الإمام علي قال أنا. قال اجلس. بالمرة الثالثة قال تقدم يا علي. فتقدم الإمام أمير المؤمنين. وتقدم كيف؟ رسول الله شيعه بكلمة لو وزنت بها السماوات لخفت. رسول الله قال عن علي أمير المؤمنين يوم برز لعمر بن عبد ود العامري قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. تفت كيف؟ والقرآن يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان هو علي بن أبي طالب، لأن حديث الرسول يفسر القرآن الكريم. فتقدم لو ينادي لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فارتعدت مفاصل عمر وعرف هذا الصوت من هو. من أنت؟ قال أنا علي. ما تعرفني؟ أنا علي بن أبي طالب. قال علي كان أبوك صديقا لي في الجاهلية وإني لا أحب أن أقاتلك. الإمام قال ولكني أحب أن أقتلك. ثم التفت إليه كلمات أنا لا أريد أن أنقل هذا إلا ما يخص المجلس والوضع اللي يخص الآية المباركة. وسأله الإمام سلام الله عليه قال أنت الآن إذا تركت هذه الجيوش ودخلت في الإسلام معنى ذلك ينتهي، نحن لا نريد مبدئيا الحرب وإراقة الدماء، لكن إذا أصررتم على هذا الموقف والعناد فنحن لا ننهزم منكم، بالعكس سنلقنكم دروسا لن تنسوها أبدا أنت وشيوخك أبو سفيان وأمثال اللي جايين الآن. وبالفعل الإمام علي ضربه وذب تلك الضربة وقضى عليه في الحال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، أفضل من عبادة الثقلين. الآن بعض الكتاب اللي يحاول أن يحرف الكلمة عن مواضعه يقول قال رسول الله ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الأمة إلى يوم القيامة أو تعدل قيام الأمة. قال قيام الأمة مع ذلك، لكن الحق يبقى أمامك واضح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتجاهنا لأهل البيت ماذا يعني يا حبيبي؟ ماذا يعني اتجاهنا لأهل البيت؟ أول شيء يقتل اليأس في نفوسنا، ما في يأس ولا قلق ولا خوف من المستقبل. لا والله المؤمن هذا، وأنا أؤكد على هذه الآية اللي يمكن أني أذكرها أحيانا في بعض المحاضرات أو بعض المدوات، أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا التأكيد عليها أنه لا يرفع لواء الحق ولا يرفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يرفع علم الجهاد وبيرغ الحق إلا الذي يكون مأذونا من قبل الله سبحانه وتعالى. أذن للذين يقاتلون، لاحظ النص في القرآن، وهذا ما يكون مأذون حتى يكون مظلوم. واذكر مظلوم كربلاء لحظات انت بقلبك، الحسين موجود في قلبك، لا تقرأ التاريخ عن الحسين، حسين بقلبك موجود. ولا يكون مأذونا حتى يكون مظلوما ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما يلبس إيمان بظلم، ولا إذا لبس إيمان بظلم خلاص صار ظالم، صار ظالم. هذا أحب أعداء الله وأبغض أولياء الله، ظالم ولا مظالم؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فليس له الحق أن يرفع لواء الجهاد، يجب أن يكون مظلوم وعلامة المظلوم أن يكون مؤمنا، وعلامة الإيمان ولاية أهل البيت ومحبتهم، لأن القرآن الكريم يتحدث بصراحة. اليوم أحد المؤمنين يكلمني بالتليفون يقول: ما الدليل على أن أهل البيت هم أهل الحق؟ قلت: تطالبني بحديث؟ أنا ما أطالب حديث، لكن أنا أسألك سؤال. قال: تفضل. قلت: أنت عندك شك أن الحسين هو ابن فاطمة الزهراء روح لها الفداء وفاطمة بنت رسول الله؟ تعرف هذا الشيء ولا ما تعرفه؟ قال: نعم. قلت: لا، يحتاج لها حديث. بعدين تقرأ القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن أهل البيت، آية المباهلة، آية التطهير، آية المودة، الآيات الأخرى، سورة الإنسان، سورة الدهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ثلاث أرغفة، خمس أرغفة من خبز الشعير، كم قيمتهم؟ لكن تنزل سورة كاملة، وسورة تتحدث عن رحلة الإنسان من عالم الذر إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة قمة القمم في العطاء بسبب وبفعل الدخول في مدرسة أهل البيت. وإلا بأي مناسبة هذه السورة التي تتحدث عن بيت علي والزهراء صلوات الله وسلامه عليهما جميعا، وتقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بأي مناسبة تبدأ السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كيف تبدأ هذه البداية؟ يعني يا ابن آدم، مر عليك وقت ما كنت موجود حتى قبل عالم الذر. شوف الرحلة. مع ذلك تقول الآية المباركة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج مختلطة من ماء الرجل والمرأة، لكن هذه النطفة تتدرج وتتكامل في مراحل النمو، مراحل الجنين في بطن أمه وهيئته، وكيف حالة الجنين في بطن أمه، وكيف جالس على هيئة السجود هكذا، ووضع رأسه على ظهر الأم وظهره على بطن أمه. شوف الحكمة، الحكمة لاحظ، لأن وجهه على ظهر الأم حتى الوجه يبقى في مأمن من تلقي الضربات، لأن وجه ناعم رقيق، إذا كان وجهه على بطنها أقل حركة أو خدشة أو ضربة أو لطمة على بطنها تؤثر على وجه الجنين. فوجهه على ظهرها وظهره على بطنها وبحالة سجود هكذا. لاحظ الصور اللي يصوروها للجنين بالتلفزيون وغيره، الجنين في حالة سجود، ولما ينزل ساجدا يستهل صارخا ويبكي. يعني هذه الحالة بعد ذلك يتكامل حتى يصل إلى مرحلة من التكامل، بحيث كل شيء يعمله من أجل الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه للامتحان والاختبار، أدوات الامتحان موجودة، وجعلناه سميعا بصيرا. بعد ذلك يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ثم يصل إلى قوله: إنما نطعمكم لوجه الله. فمن النطفة إلى أن يكون عملك لوجه الله فقط، وهذه قمة التكامل، وهذا التكامل لا يكون إلا في بيت علي وفاطمة، في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا المعنى الكبير الذي نتحدث عنه أيها الأحبة. هذا القرآن الكريم، هذه آية المباهلة، هذه الآيات الأخرى، هذه الكتب، كتب الحديث مشحونة ومليئة بالأحاديث التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الآن لاحظوا هذه الآية المباركة التي افتتحنا فيها المجلس. يعقوب النبي يكلم أبناءه، يقول لهم: يا بني، بعد أن وقعت المصيبة والمشكلة، سورة يوسف والسور اللي في القرآن الكريم والقصص الموجودة إنما جاءت ليس لتمضية الوقت والتسلية، جاءت للتربية، وجاءت لترسخ عقائد الإيمان. حتى نحب أهل البيت من أعماقنا ونعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدرسة الرسول صلى الله وسلم عليه. وإلا لاحظ هذه القصة تأتي في القرآن وتعالج مشكلات نفسية، مشكلات فردية، مشكلات الأسرة، مشكلات المجتمع، مشكلات الدولة، مشكلات العالم. لاحظ قصة يوسف. قصة يوسف إذا وفقني الله في ليلة من الليالي، الليلة قلت أذكر هذه الآية مقدمة لهذه القصة العظيمة، وممكن أتناولها في ليلة من الليالي وأتطرق أستعرض معكم المشكلات، مشكلات في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، مشكلات ثقافية، مشكلات اقتصادية، مشكلات سياسية، مشكلات قضائية، حقوق الإنسان، الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق القضائية، الحقوق الثقافية. هذه القصة، قصة يوسف وسورة يوسف، تعالج هذه المشكلات كلها بشكل دقيق، بحيث المجاعة كيف تقابلها، الفقر، الظلم، الجهل، التقهقر، التخلف، الغزو العسكري، اختراق الثقافي، كلها موجودة في هذه القصة سبحان الله. ولذلك القرآن يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. كيف أحسن القصص صارت وتهمنا هذه القضية؟ لأن الخير بلغ فيها قمته والشر بلغ فيها الدرك الأسفل والانحدار. الخير بلغ القمة في هذه القصة، والشر أيضا بلغ القمة، يمكن تقول القمة أيضا وصل إليه. وإذا سبحان الله الاتكال على الله في هذه القصة، التوكل على الله، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن الكافر يتعامل مع باب واحد، مع باب المادة والدنيا، فإذا أغلقت الدنيا بوجهه يئس من روح الله، بينما المؤمن يعلم أن وراء الأسباب مسبب الأسباب، يعرف هذه الأمور كلها. يحيى ابن يعمر لما جعله الحجاج في السجن وقال له يا يحيى، بسبب أن يحيى من مدرسة أهل البيت ومن الموالين لأهل البيت ويلقي محاضرات يتحدث عن فضائل أهل البيت، سجنه الحجاج كما هي سياسة بني أمية. فدخل عليه بعض خواصه من أصدقائه بعد سجنه بشهرين، وسجن الحجاج سجن كبير فيه 120,000 من أهل العراق مسجونين هناك. وكان هذا السجن غريب يعني عندما يتحدث عنه المؤرخون، بحيث هو الحجاج يمر عليهم ويسمع أنينهم في الحديد والأغلال، فيقولون له يا أمير الشمس أحرقتنا، القيود أكلت لحومنا، يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. فدخل جماعة على يحيى ابن يعمر بهذا السجن، اسمع التوكل ماذا يعني، ها، لا تيأسوا من روح الله، هذا المعنى الكبير. قالوا له يا يحيى، وجدوه مسرورا أريحيا يتحدث مع السجناء يصبرهم، فتعجبوا، يا يحيى كنا نظنك حزينا كئيبا مهزوما. قال نعم، كانت حالتي هكذا أول دخول السجن، ولكن استعملت وصفة طبية من 6 أخلاط، جمعتها العقاقير، هذه الأخلاط جمعتها الطب العربي وخلطتها خلطة واحدة وشربتها فتماثلت للشفاء، وشايفيني الآن ولا أفكر بالسجن ولا بأي شيء. قال عجيب، أي خلطة هذه؟ كيف جمعت 6 أخلاط؟ قال والله 6 أخلاط موجودة ومتوفرة عند من يريدها. قال وما هي؟ قال الخلط الأول الثقة بالله، لا إله إلا الله. أقرأ دعاءكم الليلة ليلة الجمعة وأعرف معنى هذه الكلمة، شوف أمير المؤمنين عليه السلام الله عليه أمير المؤمنين ماذا يقول. الخلط الأول الثقة بالله، الثاني كل مقدر فهو كائن، الثالث إذا لم أصبر فماذا أصنع، الرابع الصبر خير ما يستعمله الممتحن. الخامس ان هناك اشد مما انا فيه.
يوجد ناس عندهم مشكلة ومصيبة اكبر من مصيبتك.
لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يقول له اجعل ميزانك في الدنيا انظر الى من هو دونك في الدنيا وانظر الى من هو فوقك في الايمان والعبادة. فاذا نظرت الى من هو دونك في الدنيا تقنع بما قسم الله لك، واذا نظرت الى من هو فوقك بالعبادة والايمان ما ترضى من عبادتك وايمانك، تشعر انك مقصر فتحتاج ان تتكامل اكثر. وهنا يكثر خيرك والحمد لله يشتمل عليك اهل الخير. هذه الخامسة. السادسة، قال السادس من ساعة الى ساعة فرج. هذا الرجل الذي دخل عليه يقول انا في يوم عيد الاضحى كنت عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فالتفت الحجاج الى عامر الشعبي احد الفقهاء الامويين فقهاء البلاط الاموي، قال له يا عامر بما يتقرب الناس الى الله في هذا اليوم؟ قال يا امير المؤمنين بالاضحية. يقول له امير المؤمنين في حين هو الامير، ما هو امير المؤمنين هناك عبد الملك بالشام بس يتذلف بالاضحية، يقدمون يذبحون ذبائح. قال ما رأيك في ان اضحي لك برجل يحب الحسن والحسين؟ اليوم عيد الاضحى واذبح لك واحد يحب الحسن والحسين، شو رأيك؟ اطرق برأسه الى الارض عامر، يقول اشار اشارة مرتبكة للجلاوزة، ذهبوا وعادوا ومعهم شيخ طاعن في السن خشخشة الحديد بيديه ورجليه وله نور يسعى بين يديه، فأوقفوه بين يدي الحجاج. يقول أنا مطرق، عامر الشعبي يقول أنا مطرق برأسي، ما رفع رأسي، أنا مطرق أسمع الحجاج يقول له يا يحيى، وإذا هذا يحيى ابن يعمر البطل العظيم، يا يحيى هل لا تزال على غيك وضلالك وضلالتك؟ إلى الآن تقول الحسن والحسين أبناء رسول الله؟ قال ما أنا أقول، إنما القرآن يقول. الحجاج قال اقرأ لي آية وإلا ضربت عنقك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قاطعه الحجاج، قال لا تقرأ، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أنا أعرف هاي نزلت بالحسن والحسين لكن أريد آية أخرى غيرها. قال آية أخرى، ومن ذريته داود وسليمان إلى أن يقول وعيسى. هذه موجودة ولا موجودة؟ قال موجودة. قال القرآن جعل عيسى من ذرية إبراهيم، قال عيسى ابن إبراهيم، وعيسى ولد لغير أب، فكيف جعله القرآن ابن إبراهيم من ذرية إبراهيم؟ قال الحجاج عن طريق أمه مريم. قال إذن أسألك كم سنة وكم جيل بين مريم وبين إبراهيم الخليل؟ قال عدة أجيال آلاف السنين. قال وليس بين الحسن والحسين ورسول الله إلا فاطمة، ما تعتبرهم أبناء النبي؟ فاطمة الزهرة أمهم وهي بنت الرسول، والرسول يقول الحسن والحسين ولداي ويحملهم على صدره ويبكي عليهم. أطرق برأسه الحجاج إلى الأرض، رفع رأسه، قال حلوا القيود وفكوا الأغلال منه. ثم التفت للغلام قال اعطه 10,000، اعطه 10,000 درهم على رغم انفي. يوم العيد، يوم عيد الاضحى، يقول اعطاه المال، اخذه يحيى ابن عمر، اخذ 10,000 درهم وخرج. عامر الشعبي يقول انا تبعته امشي وراه، وين راح يروح هذا؟ هذا المعجزة هذا الرجل. يقول ذهب الى رحبة الكوفة واذا الفقراء، الى الحاكم مثل الحجاج وعبد الملك بن مروان، ما اكثر الفقراء في البلاد يا حبيبي، ما اكثر الجوع، ما اكثر المحرومين، ما اكثر المهضومين المعذبين، ما اكثر الذين ينامون بلا عشاء، ما اكثر الذين لا يملكون قوت يومهم، ما اكثر الذين يتعوهون لرؤية اطفالهم وشفاههم ذابلة من الجوع. اذا كان الحاكم الخائن مثل الحجاج، يقول تبعته لأرى ماذا يصنع. يقول تبعته وإذا به جاء عند رحبة الكوفة، هاي الساحة فقراء موجودين مساكين، بدأ يوزع عليهم الدراهم، يوزعها وأنا أمشي من خلفه أسمعه دموعه تجري ويقول وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. هنيئا لكم هنيئا لكم. الحسين يقول أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكى. فهذه القصص أيها الأحبة هكذا، هذه القصص لما تقرأها تعالج هذه المشاكل، تقتل هذه الروح، تقتل اليأس، تقتلها. ثق بالله أنت تنتمي إلى أهل البيت، تنتمي إلى رسول الله وأهل بيته، فما عندك خوف من المستقبل، لا تخف. دائما التزم، أقرأ دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين، افتح عينك الصبح بعد صلاة الصبح أقرأ دعاء الصباح، هذا الدعاء العظيم اللي يقتل اليأس. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بذياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، إلى أن يقول يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أطف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل. شوف الإمام علي أمير المؤمنين كيف يصف الرسول صلى الله عليه وسلم، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحتب في ذروة الكاهل الأعبل، هذا حتب رسول الله، والناصع الحتب في ذروة الكاهل الأعبل، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار، وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، إلى آخر هذا الدعاء العظيم. فعندما تأتي تجد هذه القصة، هذا يعقوب النبي، وأقول إن شاء الله نمر عليها ونتحدث عن المشكلات التي تستعرضها هذه القصة، لكن أبرز شيء في هذه القصة الرحمة والدموع وعدم اليأس من رحمة الله، والتفاؤل بالمستقبل والنظرة إلى المستقبل. وعندكم صاحب المستقبل تعرفوه حبيب قلوبكم، لا تنسوا الإمام صاحب الزمان، حجة الله في الأرض يا أخوة، الليلة الجمعة ذكر إمامكم دائما، هذا معنى المستقبل. لا تيأسوا من روح الله، لا تخافوا من المستقبل، أنت عندك إمام، إمام الزمان، إمام زمانك، عندك صاحب الأمر ابن فاطمة روحي فداك سيدي، ابن خيرة الإماء، ليت شعري أين استقرت بك النوى مولاي، بل أي أرض تقلك أم ثرى أبي رضوى. هذا لسان حال أحبتك وشيعتك يا مولاي، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. هذا دعاء الندب أيضا واحد يقرأه صبيحة يوم الجمعة، فنحن صاحبنا هذا صاحب. العالم كله ينتظر ظهور الإمام روحي فداه وحياتك، كل العالم اليوم، كل شعوب الأرض تنتظر ظهور الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فالمستقبل لنا، المستقبل للمؤمنين، المستقبل لأهل الخير، المستقبل للقرآن، المستقبل للإسلام، المستقبل لمحمد وأهل بيته، المستقبل للحق والعدل. بارك الله فيكم، هذا المستقبل. فأول ظاهرة نقرأها في قصة يوسف ظاهرة التعلق بالأمل والرجاء وعدم اليأس، ما في يأس، ظاهرة الصبر، ظاهرة التوكل المطلق على الله، وإلا هذا صبي عمره 9 سنوات وفي بعض الروايات 7 سنوات. جاء أخوته جاءوا به إلى البئر فضربوه ضربا مبرحة وأمروه أن ينزع قميصه، فقال يا أخوتي لا تجردونني أنا أخوكم، أنتظر منكم تدافعون عني تحامون عني، لا تجردوني قميص. قالوا أخلع قميصك وإلا قتلناك. فخلع القميص وضربوه ذلك الضرب المبرح وألقوه في البئر، وجبرائيل هبط في تلك اللحظة في تلك الساعة وضع جناحه واستقبل يوسف لئلا يرتطم بالصخور. شوفوا المتكل على الله سبحانه وتعالى. الآن يوسف في البئر وبقى أيام في البئر، والإمام الحسين في دعاء عرفة اسمع ماذا يقول: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفري ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعقوب بكى على ولده يوسف حتى عمي بصره، وهو يعلم أن ولده يوسف على قيد الحياة، والله يمتدح يعقوب. ويعقوب لما رجع إليه أولاده وبنوه وقالوا له: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، جاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعقوب يقول صبر جميل، بعدين القرآن يفسر الصبر الجميل هو الحزن والبكاء على يوسف إلى حد العمى. الله يقول عنه هذا صبر جميل. ففي أحد يلومه كذا بكيت على الحسين سلام الله عليه؟ بعض الناس يقول لك لماذا تبكون على الحسين؟ هذا القرآن، ما تقرأ القرآن؟ هذا نبي معصوم ما يخطئ، حجة الله في الأرض، يبكي على ولده وهو يعلم أن ولده على قيد الحياة، يبكي عليه حتى يعمى بصره، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فجعل الله سبحانه وتعالى، شوف الأمور كيف، جعل الله القميص مثلا أخوته ألقوه في البئر أخرجه رب العالمين من البئر إلى قصر العزيز، ألقوه في السجن أخرجه من السجن إلى عرش الملك والحكم. لاحظ كيف القميص الذي كان سبب عمى يعقوب، لأن القميص جاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب، القميص صار سبب أن يعقوب يفقد بصره من البكاء، نفس القميص صار سببا بإرجاع البصر ليعقوب. قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصره. لما فصلت العير القافلة وين من مصر وبينها وبين المنطقة التي فيها يعقوب فلسطين مسيرة 12 يوما، لما فصلت القافلة فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. ما قال أشم ريح يوسف، لأن الشم بالأنف، لا، كان كل ذرة في وجوده تحبق برائحة يوسف، لذلك قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إجا البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره. شوف المعنى، شوف الأمل، يأتي الكلام عنها، بس هنا موضع الشاهد. الآن يوسف هذا اللي عمره 9 سنين، أخوهم الصغير ضربوه ضربا مبرحا، حسدوه، ألقوه في البئر. فبدأ يوسف في داخل البئر يقرأ دعاء. أولا خاطب أخوته، قال: يا أخوتي إذا اجتمعتم هناك عند أبيكم فاذكروا وحدتي، وإذا أنستم فاذكروا وحشتي، وإذا طعمتم فاذكروا جوعتي. إذا طعمتم وأكلت شيء ذكروا أنا جائع، وإذا شربتم ماء عذبا فاذكروا عطشي، ولا تخبروا أبي بما حل بي، فإنه لا يتمكن أن يسمع ما جرى عليه. ثم اتجه الى الله. جبرائيل قال له: يا يوسف ابكيتني اجريت دمعتي، اتجه الى الله وادع بهذا الدعاء، اقسم على الله بمحمد واهل بيته ان يفرج عنك يا يوسف. فرفع يوسف يديه بالدعاء: يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، اللهم ارحم ضعفي وارحم غربتي وارحم قلة حيلتي يا رب العالمين، وارحم صغري يا سيدي، أنا صغير يا مولاي. وجبرائيل يسمع دعاءه ويبكي. الله اوحى لجبرائيل قال: يا جبرائيل خبره، قل له احنا ما راح نتركك هنا وحدك، ما نتركك وحدك، بعدين نرجعك الوالدة. بعدين نرجعك يا يوسف، بعدين ابوك يشوفك، والدك يشوفك، احنا ما نكلفكم يا آل يعقوب يا آل ابراهيم يا آل اسماعيل، لا نرفع عنكم البلاء في اخر لحظة. شلون جدك ابراهيم الخليل لما امر بذبح جدك ايضا اسماعيل او عمك كذلك قال، كيف رفعنا عنه التكليف؟ يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، ارفع 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 السكين. وهذا يجي جبرائيل هكذا، الشيطان اجي وقف امام ابراهيم قال: ما تصنع يا ابراهيم؟ فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خذ. يخاطبه ويعانقه ويبكيان، يقول له إسماعيل، يقول: أبا لا يقع بصرك على وجهي على بصري، اجعل جبهتي على الأرض يا والدي حتى ما تشوفني بعينك وما تتنكأ في أمر الله. يقول: فجعل جبهته على الأرض. هذه فلسفة السجود لما تسجد على الأرض لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين، هذا الجبين وين وضع جبينه؟ على الأرض على التراب. وأراد أن يذبحه، جبرائيل يأتي ويعكس يقلب السكين، يقلبها. الشيطان واقف بصورة شيخ كبير يقول: يا إبراهيم ما تريد أن تسمع؟ قال: أريد أن أذبح ولدي هذا بأمر الله. قال: يا إبراهيم الله لا يأمرك، هذا الشيطان يقول لك اذبح ولدك. فحمل حصباء حصيات بيده ورماه، هاي فلسفة رمي الجمرات في منى. فلما يئس الشيطان ذهب يركض وين؟ إلى هاجر أم إسماعيل، وشابة تطوف حول البيت وما عندها إلا هذا الولد، وعمره 10 سنين كان. فأقبل إليها الشيطان، اسمع اسمع الملاحظة وين؟ قال: يا هاجر ما شيخ رأيته بمنى؟ قالت: ذاك زوجي إبراهيم. قال: ولا غلام سباعي، يعني ابن 10 سنين. قالت: ذاك ولدي إسماعيل. قال: ويحك فإني رأيت إبراهيم يريد أن يذبح ولدك إسماعيل. قالت: كلا إبراهيم لا يسمع ذلك. قال: إنه يقول الله أمرني. قالت: إذا أمره الله فليمضي ويمضي بأمر الله. واستمرت تطوف، الشيطان تركها، بأثناء الطواف حس قلبها، والدة أم حس قلبها، ممكن ابنها صدق راح يذبحوه، فتركت الطواف ورجعت تركض إلى منى. إجت تركض إلى منى، وصلت في اللحظة الأخيرة، جبرائيل يسحب إسماعيل من تحت رجلين إبراهيم، وقد أثرت المدية السكينة، جرحت عنق إسماعيل، رقبته صار فيها آثار. فلما نظرت إلى آثار الجروح في عنق في رقبته مرضت. أنا أعرف قلبك الآن وين راح، أنت صاحب ذوق وتفهم المعنى، تفهم المعنى. مرضت وماتت وقبرها موجود حجر اسماعيل قبرها هناك. فبالله عليكم يا اهل الغيرة والحمية اذا كانت هاجر ام اسماعيل ما تستطيع ان ترى اثر الجروح او الجراح او اثر السكين على عنق ولدها اسماعيل تتمرغ وتموت، فما بالكم بالام التي تحمل رأس ولدها في حجرها. تقول قتلوك عطشانا يا ولد. أفاطم لو خلت الحسين مجدل هين وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم رنده وأجريت دمع العين في الوجنات وتطلب الزهراء روحي فداها أن تقرأ هذه الأبيات. ايها العينان، هذا طلب الصديقة الطاهرة من اصدق النائح، النائح اللي كان يقرأ عزاء الحسين بعثت له رسالة ان يقرأ هالابيات في كربلاء. ايها العينان فيضا واستهلا لا تغيضا وابكيا بالطف مذبوحا ولا الترب رضيضا لم أمرغ فأسلو لا ولا كان مريضا أنا الوالد والقلب لفايا أنا الوالد والقلب لفايا ودور رزقني وين ما جان أولا خولبني المهد غطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. والذي يعز العزاء ويطرح قلب الزهراء أكثر اليوم 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 تعرف اليوم احنا حاضرين بهذا المجلس الآن كأنه الرجال والنساء يسألوني عبد الحميد ما حدثت مع عائلة الحسين عن امامنا ابي عبد الله الحسين وجسده الطاهر على رمضاء كربلاء، زينب ماذا صنعت اليوم، بنات رسول الله ماذا صنعوا، جاءوا بالجمال بعدما قام عمر بن سعد لعنة الله عليه بدفن اجساد الادعياء ابناء الادعياء اللعناء وابناء اللعناء وترك جسد سيد شباب اهل الجنة ولا يمكن ان يدفنه عمر بن سعد، ما ننتظر منه ان يدفنه، لكن هاي تقال القضية لان الامام لا يجهزه الا الامام ويمر الكلام بعدين. فجاء بالنيات وحملوهم الى الكوفة. الان تعال ولاحظ المأساة هنا، هذه العائلة لما خرجت من المدينة ومن مكة القاسم يأتي لامه رملة يركبها، على الأكبر يأتي لبنات رسول الله، لأمه ليلى، أبو الفضل العباس روحي فداه قام الحوائج يأتي لأخته زينب سلام الله عليها، يركبها بنفسه أبو فاضل كفيل زينب. الآن من الذي يركب العائلة؟ إذا خول بن يزيد الأصبحي كان رايح قبلهم، وإذا بعض الأعداء مثل قيس زجر بن قيس النخعي لعنة الله عليه وامثاله جاءوا حتى يركبوا العائلة يركبوا النساء. واذا الامام زين العابدين قال تنحوا عن بنات رسول الله هن يركبن بعضهن بعضا. صارت العقيلة زينب هي واختها ام كلثوم زينب الصغرى ها يركبن النساء. الان شوف ركبوا ركبا النساء، لم يبقى في الارض الا زينب بابي وامي. اختها ام كلثوم معها تقول لها انت تركبي يا زينب، تقول لها انا اركبك اولا انت تركبين. قالت يا زينب نور عيني اذا انا ركبت انت من يركبك، الله يرحمك يا شيخ هذه الليلة. قالت انا امضي الى الذي اخرجني من المدينة، حولت وجهها الى نهر العلقمي الى ابي الفضل العباس، صاحت اخي عباس نور عيني ابي الفاضل انت الذي اخرجتني من منزلي، انت الذي اركبتني في محملي، اخي قم الان وركب اختك. لذلك اتجهت الى الحسين في اخر لحظة تخاطبه تقول له لا تقول اني سافرها وما ودعوني ولا تقول زينب والحرام ما يودوني. صاحت يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالغرام محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبنات كسبايا وإلى الله المشتكى. خويا أنا تحيرت والرب بناته يعيك والكدر أنا غيش خواتك هاي تصيح رموية يا نغمي وذيك تقول فارقني ابن أمي. سكينة قالت لعمتها عم لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من على محملها إلى الأرض اعتنقت جسد أبيها الحسين. والله هذه عزيزة الكلمة أقولها لكم. سكينة تقسم بالله تقول سمعت الصوت يخرج من منحر والدي الحسين يقول شيعتي ما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل بغريب او شهيد فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني انا اللي ذبح عاشور ذبحاني عطشان وقف يمنة الجمال وفنى بشمالي جاء عد من الاعراب رفعوها عن جسد ابي حسين بالسياط اتجهت الى ابيها تقول له ابويا برضاك لا رغما عليك انا يجرني الغدو من بين يديك اثار الولي يا ناس خيمة يفير لبنات وحريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. بارك الله فيكم. الليلة الجمعة دعاء ارفعوا ايديكم بالدعاء خلوا حوائجكم خلوا حوائجكم الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما انه عمل موجود زيارة الامام الحسين الصلاة اللي نقلتها لكم صلاة ركعتين بعد الساعة 12 ليلا تغتسل غسل التوبة وتصلي صلاة الامام الحجة سلام الله عليه ركعتين مثل صلاة الصبح لكن في الحمد اذا وصلت اياك نعبد واياك نستعين تكررها 100 مرة بالركوع 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده بالسجود 7 مرات سبحان ربي الاعلى وبحمده بعدين تتشاهد وتسلم اذا خلصت ركعتين 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وتطلب حاجتك وان شاء الله مقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. اللهم انك قضيت على عبادك بعبادتك. اذا حفظ الدعاء اقرأ معي. اللهم انك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وضمنت لهم الاجابة، فاليك يا ربي نصبت وجهي واليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والانس من اعدائي. يا سريع الرضا ثلاث مرات، يا سريع الرضا، يا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلاة.